رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تحديثنا في هذا المساء إن شاء الله هو وصل من قطع من فترة طويلة. جئت أحدثكم عن الاقتصاد، والحق إن هذه المادة متعبة ومتشعبة، ولكني أحاول أن أبسطها قدر الإمكان، فلا يشعرن أحد من حضراتكم بالقلق إذا لاحظ بعض العبارات الجافة من الناحية العلمية، لأنني سأعود إلى تبسيطها وشرحها حتى تكون واضحة لكل شخص غير متخصص. فأولا، يبحث الاقتصاد في أمور تستنفد من الدخل معظمه أو كله: لقمة العيش والكسوة والمية والدار وطلبات الأولاد وطلبات الزوجة. فاللي عندنا ماهيته 30 جنيه أو 40 جنيه بيصرف الكلام ده كله، بيصرف في هذه الأبواب كل القرشين دول. والعلماء أحصوا النسب المئوية لما ينفقه الإنسان من الدرجة الاجتماعية العادية في بلاد الأرض كلها، ووجدوا أنه في بعض البلاد غير المتقدمة أو الفقيرة نسبيا ينفق الإنسان 90% أو 97% من دخله على هذه البنود التي تدخل في مفهوم الاقتصاد، والباقي 2-3% ادخار. ومنا ناس تضطرهم الظروف إلى إنفاق 110% و105%، يعني ناس منا بينفقوا أكثر من دخلهم، يعني بيستلفوا ويدينوا، وبعد الدين ما يتقل بيروح يبيع إيراد في البيت أو إيراد في الأرض أو يفضل غرقان في الدين. الأمم المتقدمة والغنية بتقدر تدخر 20% أو 30% وتبني نفسها، لكن ده موضوع بعيد عننا دلوقتي، لأن معظم الأمم الغنية دي لصوص بيسرقوا خيرات الأرض، وما بقي الناس من أمثالنا نايمين هتفضل خيرات الأرض تسرق. يعني مثلا بترول المسلمين يعود على الولايات المتحدة وأمثلها بأرباح تزيد على 11 مثل، يعني المية تجيب لهم 1115%. احنا من خيبتنا بنحط فلوسنا عند اليهود ب6% و7%، احنا اقصد منتجي البترول الاغنياء اصحاب الملايين، اللي انا بحاول انبههم الى خطورة الدور اللي هم بيأدوه وخطورة الموقف يوم يرجعون الى الله. حطوا اموالهم في بنوك اليهود ب6% او 10%، واليهود يحققوا بهذه الاموال من الصناعات 500% في النحاس والفوسفات، 1100% في البترول، 2000% في تجارة الاسلحة، و3000% احيانا في صناعة الاسلحة. واحنا كل ساعة والتانية نشتري دبابتين ونشتري متريليزين ونشتري كركوبة كان اصلها مركب خسرانة ويكسبوا مننا ونحن كالمغفلين، لاننا نجهل هذه الدراسات بوجه عام. واذا درسناها في الجامعات فان مع الاسف كثيرا من المدرسين عندهم ولاء سلبي لكل ما هو غربي وشرقي او غربي او شرقي، كأن الدنيا ليس فيها إلا رأس مالية في ناحية وشيوعية في ناحية أخرى. أما الإسلام فقد نسي. هذه المقدمة ضرورية لتعلموا أنه عقلا بالذوق بمجرد الذوق لا يمكن أن يخلو الدين من الكلام عن الاقتصاد إن يتناول الدخل والثروة وإنما ما يبقاش دين كامل. ونحن نتلو في سورة المائدة قول الله جل شأنه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يقول الله جل شأنه إنه أكمل وأتم الاقتصاد خارج عن الدين؟ ده عقلا. أما ندخل في النقل والنفوس ستجدون أنه ليس في الأرض اقتصاد صحيح وثابت وجدير بالاحترام إلا من الإسلام. هذه المقدمة. مقدمة ثانية أريد أن تدركوا بها أهمية الدراسة من حيث هي وأهمية الدراسة من حيث صلتها بالدين الذي يعلمنا أن الحياة الدنيا معاش وهي استعداد للمعاد. من حيث أن الاقتصاد بيتكلم في لقمة العيش والهدمة اللي احنا بنلبسها والبيت اللي بنسكنه ده مفهوم. من حيث صلة الاقتصاد بالدين أريد أن أعطي مقدمة قصيرة هامة. لعلكم سمعتم أن السيد الرئيس محمد أنور السادات حفظه الله وأيده وزاده توفيقا في خدمة الدين أعلن أن هذه الدولة التي يريد أن يدعمها ويقويها هي دولة المؤسسات. ولقد أعجبتني العبارة أينما أعجب، ولكني أعلق عليها وفقا لفهمي لشؤون الدنيا ولشؤون الآخرة، وفقا لفهمي للسياسة الشرعية والسياسة الوضعية. فأقول المؤسسات قسمان: قسم يتألف من مؤسستين اثنتين أقامهما الرحمن، وقسم يتألف من مؤسسات لا عد لها ولا حصر ولا ثبات. فأما المؤسستان اللتان أقامهما الرحمن فهما الأسرة والمسجد. قال الله جل شأنه في سورة البقرة آية ستسمعونها وآية في الأعراف تكاد تكون بنفس النص مع خلاف يسير جدا ولكن المعنى واحد، ثم آيات أخرى بتتكلم عن المؤسسة الثانية. فما المؤسسة الأولى وما المؤسسة الثانية؟ المؤسسة الأولى هي الأسرة والمؤسسة الثانية هي المسجد. هاتان المؤسستان عليهما يقوم المجتمع الإسلامي، ومن أجل الأسرة تخرج مبكرا وتلقي بالشبكة في البحر لتصطاد سمك تأكله أو تبيعه، وتفتح الدكان وتنتظر الرزق، وتزرع الزرع وتنتظر الحصاد، وتسافر لعلك تكسب قوتك. من أجل الأسرة كل النشاط الاقتصادي. من هنا ترون الرباط واضحا بين المؤسسة الأولى التي أقامها الرحمن وبين دراسة الاقتصاد، ومن هنا ترون كيف أن الدين يهيمن على كل النشاط الاقتصادي. وكل محاولة لعزم النشاط عن الاقتصاد دائرة فاشلة، ولقد رأينا التجارب. متى أقام الرحمن مؤسسة الأسرة؟ منذ أن خلق آدم عليه السلام أقام الأسرة في مستوى يجمع من القيم الإنسانية ما لم ننتبه له إلى الآن. دليل ذلك من قوله جل شأنه في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كم من المرات وعشرات المرات قرأنا هذه الآية ومررنا بها مرا سطحيا لا نكاد نفقه منها إلا ترنم المترنم وتجويد المجود وتحزن المرتل دون أن نعمق المعاني العلمية التي جاءت بها هذه الآية الكريمة فأقامت أول منظمة أو أول مؤسسة لا تنهدم إلى يوم الساعة وهي الأسرة. كيف أقامها الرحمن؟ ماذا آدم بعد إذ خلق له حواء ويحدثنا بأنه ناداه قائلا وقلنا يا آدم، ما قالش يا آدم ويا حواء، ماذا آدم بمفرده؟ اسكن فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجودا تقديره أنت، فكأنه قال يا آدم اسكن أنت، ثم جاء بنفس الضمير ظاهرا للتوكيد، فكأنما تقول الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، ألحق الزوجة بالرجل في أمر السكن وأفرده بالمسؤولية، ولو كان من عند غير الله لا يجد فيه اختلافا كثيرا، فتجده يقول في آيات أخرى الرجال قوامون على النساء. ينبني على ذلك أن الأسرة التي تتألف من امرأة منسلخة عن الإسلام. ينبني على ذلك أن خروج المرأة من طاعة الرجال أو تنظيم الرجال وسكناها وحدها أول الفساد، وسفرها في سبيل كسب العيش ظلم للنساء وبعد عن اقتصاديات الإسلام، لأنه يقول اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، خرج من الإفراد إلى التثنية عندما فرغ من تقييد قيام الأسرة في رقبة الرجل وتحت جناحه وفي مسؤوليته، وعلمه أن حواء أمانة عنده من عند الله وآية ورحمة وسكن. بعد أن فرغ من هذا في صيغة الإفراد سن الصيغة وسوى بينهما فقال وكلا منها رغدا حيث شئتما، ما قالش حيث شئت، لا تحمل امرأتك على أن تأكل ما لا ترغب، بل مشيئتها كمشيئتك في اختيار الطعام، ولا تقرب، سوى بين الذكر والأنثى في أمر الإحجام حين قال ولا تقرب، ما قالوش ولا تقرب أنت يا زوجك، بل قال ولا تقرب، سوى بينهما لأنه بعد أن تكون المرأة في عصمة رجل أو الإدمة تحت جناح أبيها أو أخيها كل شيء بعد ذلك هي والذكر سواء. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا مثنى، هذه الشجرة فتكون من الظالمين، حملها المسؤولين بقدر ما حمل الرجل، إن هي عصت وذاقت الشجرة أو إن هو عصى وذاق الشجرة ناسية، كانت المسؤولية عليهما متساوية. ثم انظر إلى عنوان القرآن في عمق الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، ما قالش أنت والمتاية بتاعتك، ما قالش أنت والمرأة، قال أنت وزوجك، فزوج حواء لآدم ووضع القاعدة البسيطة الخالدة الطاهرة أن لا صلة بين رجل وامرأة إلا أن يكون بعقد شرعي. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، الخطاب لآدم أولا ثم لآدم وحواء، وليس غيرهما في الجنة أحد إلا أن تربص بهما إبليس، قالوا من خارج الجنة ونحو ذلك. ولست أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، إنما أريد أن أقف عند كلمة ستكون من الظالمين. وإذ نسي وذاق الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا النص من أول قوله تعالى فتكون من الظالمين ينبهنا إلى أن من يظلم إنما يظلم نفسه، لأن آدم وحواء كانوا وحدهم في الجنة ويقول لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هل كان آدم حاكم وحواء عندها خدمات بتتأمر عليهم وربنا بيحذرهم من الظلم؟ أبدا، دول كانوا لوحدهم، ومع ذلك استخدم لفظة الظلم لأن هذا هو الأصل. الأصل في الظلم أن من ظلم إنما يظلم نفسه، فإن كان حاكما وظلم العباد فإنهم يخلصون منه بموته أو بموتهم، وإن كان رئيسا يظلم المرؤوسين فإن مدته تنتهي بالمعاش أو بالترقية أو بالرفد أو بأي وسيلة ويخلص الناس من ظلمه، ولكنه هو لا يخلص من الظلم الذي أوقعه للناس، فقد سجل عليه وسيجده في كتابه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. انظر إلى هذه اللطائف، هذه المعاني الدقيقة التي يستشفها القارئ عندما يستأني يتأنى يتمهل وهو يقرأ آية واحدة لا تزيد على بضع كلمات. سمعناها مئات المرات وما انتبهنا إلى أنها قعدت لبناء الأسرة الطاهرة الصالحة منذ أن كان آدم في الجنة. هذه هي المؤسسة الأولى التي ينبني عليها الاقتصاد، لأنه من أجل الأسرة لا من أجل جوعتي وعري ورغباتي فقط أنشط، بل من أجل رغباتي وحاجات أبنائي وزوجتي. فالأسرة إذن هي الأساس وآخر ما وصل إليه دارسو الاقتصاد والتجارة والاقتصاد التطبيق الذي يقال له التسويق والتسوق، ماركتينج وشوبينج، كل الكلمات الفرنجي اللي بيزحموا بها أدمغة الطلبة اليومي لم تزيد على اعتبار الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الصالحة، ليست إلا القالب الذي يبنى منه المجتمع. ويوم حطمنا الأسرة بغبائنا وجهالتنا وأسرفنا على أنفسنا وصممنا وثبتنا على الفساد جعلنا، والفساد في هذه الناحية لا تتسع له المحاضرة. مكاتب التنسيق التي تفصل بين الفتاة وأسرتها من أجل نصف المرأة، الزوجة التي تحتاج للعمل وما كان ينبغي أن تحتاج، تشتغل في كرمس وجوزها في أسيوط وهما زوجان، والدولة تفعل هذا وتصمم على هذا لأنها لا تقيم حكم الله في أرضه. كل محاولة لتفتيت الأسرة خروج على الإسلام. كذلك أحذر أبناءنا الذين يدرسون الحضارة ويقرؤون ويل جيران وأمثال ويل جيران الذي اشتغل 20 أو 25 سنة وأخرج 26 مجلد وتعشقه كل الكتاب، ما تكلم إلا عن حضارات المادة، وإني أعارض هذا الإله الذي يتكلم عن حضارة الإسلام كحضارة غيره. هم يحشدون الثقافات ويحشدون ألف الثقافات القديمة ويحشدون صورا مضحكة مما أنجزه الإنسان مع الدين. فيقول لك من مقاييس الحضارة المباني، تطور الأساس، تطور السلاح، تطور المراكب، تطور السفن، تطور الطائرات، ومن ضمن الظاهرات كذلك الفنون، الرقص،
الرقص الشعبي السيرك القومي كل دي صور للتقدم. وبعدين يحشروا الدين واحد من 20-30 بند على ان دي من مظاهر الحضارة في الارض. كذا هو الله، ليس في الارض قيم انسانية الا ان تكون من كتاب الله والسنة. واللي يقول لك ادم كان اصله اميبا، واللي يقول لك كان وحش كافر وشعره مغطي جسمه زي القرود وضوافره طويله ويمشي على اربعه، ما هذا الكلام الفارغ؟ وبعدين النهارده يستحل لانفسهم الخنا ويستحل لانفسهم العلاقات الجائره الظالمه في الوقت الذي بدا فيه القران الكريم بان اقام الاسره على عقد شرعي هو الزواج، ووضع العصمه في يد الرجل وجعل القوامه له، وبعد ذلك سوى بين الذكر والانثى في غير ذلك من الحقوق. هذه قيم انسانيه رفيعه جدا ننتبه لها. ولعلنا ان شاء الله نلقي محاضره ذات يوم عن القيم الانسانيه من الدين. اما هذا الذي تقدم فهو مجرد اشاره. المؤسسه الثانيه هي المسجد. قال تعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا. وقال في سوره النور: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمل يا أخي هذه العبارة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. واقرأ الآية التي سبقتها: الله نور السماوات والأرض. اربط هذه الآيات وانظر ما قيمة المسجد، ثم اقرأ السيرة لتعلم أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا بعد 13 سنة وبدأ يؤسس دولة الإسلام، نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري ضيفا وبنى المسجد قبل أن يبني بيتا واحدا له، واشترك في بناء المسجد فأقام مسجده قبل أن يقيم بيته. ثم الحديث القدسي يقول: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. فعرفنا قيمة المسجد المؤسسة السنية التي جمعت بين العلم والتعليم وبين الرباط أي الاستعداد للحرب واتخاذ العدة والتعبئة والحشد، لا تجد شيئا جميلا لم يكن يمارسه سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من المسجد. دار عبادة هي بيت الله، ودار علم، ودار قضاء، ودار تعبئة وانطلاق للدفاع عن أرض المسلمين. تقدم الزمن وكثر التخصص، انسلخت وظيفة التعليم وأصبحت لها معاهد دينية ومعاهد دنيوية، ولكن الإسلام لا يسمح لنا بقطع الوشائج بين هذه المعاهد وبين المسجد. السلطان له مكانه، دواوين، كان عمر يدور الدواوين. الرباط له أمكنة، ميادين وشهور. العلم له وحدات متخصصة ولكنها تفرعت عن الأصل، وفي الإسلام لا تنفصل عنه أبدا. فالحاكم في مكتبه يذكر أنه خليفة لله في أرضه في الدائرة التي وكل بها. يحمل الأمانة، لا يظن أنه فعال لما يريد، ولا يظن أنه يقضي بأمره، وإنما يقضي بأمر الله. المعلم في الجامعة إن كان من المؤمنين يتصور أنه في المحراب، فلا يفقد الصلة بينه وبين المسجد. المحارب المجاهد يعلم أنه إما أن ينتصر وإما أن يلقى الله، فلا ينفصل سلوكه عن جو المسجد. ولذلك قلت إن في الأرض مؤسستين اثنتين وفقا للدين الإسلامي، هما الأسرة والمسجد وحسب. كل الكليات وكل المعاهد وكل المدارس تنطوي تحت المسجد بالتخريع، كل المزارع نشرت من أجل الأسرة، كل دور القضاء ودور المحاكم تفريع على المسجد، لأن مجلس المظالم والقضاء كان في المسجد. أما القسم الثاني من المؤسسات فهو من صناعة الناس، تحكمه قوانين وضعية، والقانون الوضعي هو إرادة المشرع، ونادرا ما تلتمس النور من إرادة الله، بل من دستور ديغول أو التشريع البلجيكي أو التشريع الفرنسي، وهذا أحد أسرار الضياع الذي انتهينا إليه. المؤسسات الأخرى التي ترك الله لعباده أن يفكروا فيها ضررها أكثر من نفعها، أحزاب، اتحادات، هيئة التحرير، اتحاد قومي، اتحاد اشتراكي، كل هذه المؤسسات، برلمان، مجلس شعب، مجلس أمة، مجلس محافظة، كل هذه مؤسسات أنشأها الناس، تقوم وتقعد، تعتمد وتلغى، ولو كانت بغير أجر ما غشيها إنسان. نعلق الأمل الكبير على سيد الرئيس، فإننا نحب أن نلتف حوله وأن نفهم كلامه على النحو الذي يرضي الله. كما قلت في أكثر من محاضرة أنه يدعونا إلى تأسيس دولة العلم والإيمان، قلت نعم، وأنا أفهم من عبارتك يا سيد الرئيس أنها دولة تقوم على العلم النافع الذي يعمل به صاحبه، والإيمان بالله لا مطلق الإيمان. المؤسسة الأولى إذن التي أنشأها الرحمن هي الأسرة، ومن أجل الأسرة ينشط كل منا نشاطا اقتصاديا. ويكون عجبا أن يخلو الدين الإسلامي من تنظيم النشاط الاقتصادي الذي به يكون بقاء الأسرة، ومن عجب أن يخلو الدين الإسلامي من الكلام عن النشاط الاقتصادي الذي يستغرق كل الدخل أو معظمه في كثير من الحالات، غير معقول. ومن أين مصادر هذه التشريعات التي تقول بها والأحكام والقواعد؟ أقول القرآن الكريم والسنة الشريفة والتراث الإسلامي والأدب العربي، أربع مصادر كبرى، القرآن والسنة والتراث الديني كالفقه والتفسير وغيره والأدب. في هذا كله تجد أحكام الاقتصاد الإسلامي واضحة، إنما الضوابط كلها من القرآن الكريم ومن السنة، لأن القرآن والسنة هما المصدران الأصيلان. طيب، بعد هذه المقدمات الطويلة التي أدخلتنا في جو المحاضرة، نريد أن نعرف الاقتصاد تعريف مريح فيما يبحث. إذا أردنا أن نتكلم كلاما علميا، يبحث الاقتصاد فيما يكون به تناسق البدن والجنس. هذا التعريف أنا أخذته عن محمد ابن عبد الرؤوف المناوي في كتابه فيض القدير، وهو من الكتب التي شرحت مجموعة قيمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المية، هو فقيه مصري أو محدث مصري من المية، محمد بن عبد الرؤوف النمالي. علمني هذه العبارة الحلوة العظمى، يبحث الاقتصاد فيما يكون به تماسك البدن والجنس. إن أحدنا لا يستطيع أن يقف على قدميه ويسلو بعوده إلا إذا كان واكل لقمة، وكلما خفف الإنسان منا استفاد من الطعام ولم يثقل على معدته، ولهذا أوصانا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فما يكون به تماسك البدن هو الطعام والشراب والكساء، وإلا إن كان البرد قارسا فإن الإنسان يرتعد. فيكون تماسك البدن بالطعام والكساء، ثم أنت في حاجة إلى راحة، اشتغلت 10 ساعات أو 12 ساعة 20 ساعة، بعد كده عايز حتة تؤوي إليها ولم تحت شجرة اللي هو المأوى. إذن ما يكون به تماسك البدن طعام وكساء وماء ومأوى. أصبح التعريف واضح، وهو تعريف فقهي لطيف مستفاد من كتب الأقدمين. المناوي ما قالش يبحث الاقتصاد في كذا، العبارة دي جت في شرحه لبعض أحاديث الصوم، ثم رأيت أنها تنطبق تماما على النشاط الاقتصادي، لأن هو بيقول إيه؟ خلق الإنسان ضعيفا ولا سبيل إلى مواجهته الحياة إلا إذا أشبع ذاته مما يكون به تماسك البدن والجنس. عبارة في غاية الجمال. ما تماسك الجنس؟ تماسك الجنس معناه أنك وأنت رجل ناضج قوي سوي محتاج لزوجة، فإن لم تكن لك زوجة قد لا تغمض عينك في كثير من الليالي، علق فراشك غير مطمئن، تتمنى أن يمن الله عليك بزوجة صالحة وتعيش غير مستقر. أما إن كانت لك زوجة فقد بنيت الأسرة، ويكون تماسك الجنس بالأسرة لا بنشر الفساد الذي نلمحه في بلاد المسلمين. فتماسك الجنس يكون بوجود الزوجة الصالحة أي بتكوين الأسرة، وتماسك البدن يكون بوجود الطيبات التي أحلها الله لعباده، وأقلها من أجل الاحتفاظ بالحياة الطعام والكساء والماء والمأوى. هذا التحديد المتفرد بالدقة والصحة تجده في سورة طه، وتكلمت عنه من بضعة أعوام هنا ولعلكم لم تنسوا إلى الآن. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تعلمنا الله جل شأنه أن الحاجات الحيوية للآدمي هي حاجته للطعام والكساء والماء والمأوى، وهو يسعى لإشباع هذه الحاجات له ولأسرته. أما تعريف الاقتصاد عند المدارس فهو كثير كثير جدا. يبحث الاقتصاد في الاستعمالات البديلة، الاستعمالات البديلة للموارد والطاقات ذات الندرات النسبية، تعريف علمي لا بأس به. عندك 1000 طن حديد تعمل بيهم طريق اسمنت مسلح في السكة الزراعية عشان العربيات تمشي هادية، ولا تبني مدارس، ولا تبني مستشفيات، ولا تعمل قنابل وتعمل بلاوي ومدافع، دي كلها اسمها استعمالات بديلة من شوية الحديد اللي حلتك. والذي حدث في ظل الاقتصاد الوضعي وظل الجشع الذي رزئت به المدارس الغربية والمدارس الشرقية، اتلفت موارد الارض. واذا اخذنا بعض الامثلة القريبة، المعاتيه في فرنسا الذين بنوا خط ماجينو تكلف كم الوف الملايين من الفرنكات، وفي مقابلتهم جدع اسم هتلر بنى خط سيجفريد، ولما التحموا مع بعض بقت دي كلها زي القش، اموال اضيعت اهدرت، خيرات خلقها الله جل شأنه لتسهم في الرفاهة فأتلفوها. ويبقى علمهم غير نافع، لأنهم بيقول لك يبحث الاقتصاد في الاستعمالات البديلة للموارد ذات الندرة النسبية. طب لما انتوا عارفين
ان الاستعمالات البديلة بتخليك تفضل شيء على شيء. تقوموا بدل ما تقيموا مدائن او تقيموا مدارس او تقيموا مساكن تقعدوا تعملوا خطوط دفاع واهية انهارت زي اي اراجوز في اول المعارك، وفرضوا علينا هذه الصبغة الكافرة، فتجدنا الان ننفق في العام ما لا يقل عن 1,000,000,000، وتجد من الطاقة البشرية 6,000,000 منا معطلين. كيف� 1,000,000 على الحدود وخمسة بيخدموهم، لان كل عسكري عايز خمسة وراء. هذا في البلاد الغلبانة، واحد يعمل له الشاش والقطن يعقم، واحد يبعت له الاكل والمدمس والبعضيل، واحد يعمل له يشتغل علشان يصرف على بيتهم ويدي له مهيته وهو قاعد كده هو يرقب العدو. اما في البلاد التي يقال لها متقدمة ومتفرنجة ومترفهة على حساب الشعوب المظلومة، فان الفرد في المعركة او في الميدان يحتاج لعشرة وراء يخدموه، انما احنا بزيادة علينا خمسة، لان احنا بنلبس جزم وبنرقعها وبنلبس نص نعل. لكن على اية حال 5,000,000 من البشر معطلين، تيجي تقدر تسرحهم؟ ما تقدرش، لان اسرائيل واقفة. الله جل شأنه يأخذنا بالسنين ويعاقبنا، والحال التي وصلنا اليها من الناحية الاقتصادية تنذر بالتدمير. اول ما دمر الاسرة، دمرت، لا طاعة للنساء في ايدي رجالهم ولا للبنات، والاجيال التي تجيء مهددة بما هو اتعس من هذا. نرحب بالسياحة ونحن نعرف انها فساد، نصر على بيع شهادات الاستثمار وهي نوع من التضخم يوحي بافلاس. ثلاث سحوبات في الشهر وبعدين يبقوا اربعة، هذا يرضي الله؟ اين العلماء؟ اين مجلس الشعب؟ اين مجلس الامة؟ اين المؤسسات التي وضعها الناس بارادتهم؟ لماذا لا يتكلمون؟ اين اساتذة الجامعات؟ ما الذي اضاع هذه الامة الا الخنوع 18 سنة في ظل فرعون الذي قضى؟ ننتج الخمر ونعلن في الصفحة الاولى من جريدة الاهرام ان السنة الجاية هنصدر ب8,000,000. يا ناس اذا بليتم فاستتروا، وسيأخذ ناتج الكروم وشركات جنكليز وهباب المرتبة الثانية بعد القطن. والله اني اخاف لا يمحقن الله القطن وجنكليز معا، ونحن نستحق. ونستزيد من الفنادق، حتى العرب الاغبياء يجيئون باموالهم ليقيموا الفنادق. اقيموا مدن، اقيموا مساكن، الناس لا تجد اوضه. مصر تتسع ل40,000,000,000 استثمارات وهي موجودة في بلاد اليهود. اذا ما دامت الدراسات الاقتصادية تتناول الحاجات الحيوية، فانه يجب علينا ان تكون دراستنا نافعة وان تكون تطبيقية. نحن لا ندرس لمجرد الرنين، ندرس لننتفع. اننا نعلم الان ان الاقتصاد يبحث فيما يكون به تماسك البدن والجنس، ونعلم ان الاسرة هي الوحدة التي لا ينبغي باطلاق ان نتهاون في اقامتها ودعمها وحصانتها ورعايتها حين يكون العائل حيا وبعد ان يلقى ربه. بهذه المناسبة اريد ان اكون بناء، فاقول انني ادعو الى خطة تفصيلية تقع في اطار احكام الاسلام. بيانها: العمل للرجال اولا، والمرأة تتعلم ما يصلحها، وكل موظف له حق في علاوة اجتماعية مع الزواج حتى يعيش عيشة كريمة. والعازب تفرض عليه ضروبة عزوبية لأنه مصدر فساد. كان سيدنا عمر يقول استحدثوا في أقضيتكم بقدر ما استحدث الناس من فجور، فيجب أن نشجع المرأة على أن تتعلم دينها وما يصلح شأن الأسرة وما يصلح شأن بيتها، فتكون معلمة داخل الدار. فأنا بقترح ما يأتي استنادا إلى دراسات العلوم الخادمة. العلوم الخادمة هي علومنا الأرضية، من رياضة الاقتصاد الاجتماع، كل الكلام الفارغ اللي بنقرأه في الجامعات ده اسمه العلوم الخادمة. نحن نستطيع أن نعطي المرأة علاوة زواج غير أخرى مع الأطفال. مع الطفل الأول هتاخد 50 قرش إن كانت غير متعلمة، وإن كان معاها ابتدائية أو متوسطة تاخد جنيه لأنها مدرسة خصوصية، وإن كانت عندها بكالوريوس ديها 2 جنيه أو 3 جنيه مع أول طفل، ومع الثاني 2 أو 3 جنيه. وتصرف لها مش للراجل، لأن الراجل إذا كترت في إيده الفلوس بياخد مهيته وعلاوة الزواج وعلاوة الأطفال، يروح يجوز ولية تانية يخش. من يا سادتي لست هداما، أنا لا أقصد النقد أبدا للهدم أبدا، وإنما أنقد لأبين أن الحالة التي انتهينا إليها بعيدة عن الإسلام ويجب أن نبني غيرها. فالعمل للرجال وعلاوة الزواج للرجل وضريبة العازب على دماغ الرجل وإعانات الأطفال للمرأة، وتتدرج مع المرأة المتعلمة وتزيد، لأنها سيدة وزوجة صالحة تبقى في دارها وتعلم لنا الأجيال. يا سادتي لا نريد أن ننقض وحسب، ولا تحسبن أن بناء مجتمع إسلامي نظيف أمر متعذر أبدا. إني ربنا يفتح عليك يديلك فتوح. ماله الكلام يبغيه؟ ماله؟ الأمنيسات تخف، الإطارات تخف، الجزم اللي الكعبة عالي تخلص، الهباب بتوع الموضة يقفلن، الكوافيرات يقفلن، وكل ده خير، كل ده خير. ما هو الشر أبدا نفر. اما العاملة غلبانة تاخد 10-15 جنيه تصرف قديه؟ ما انا بدي افهم، هل احنا محسوبين على نيكسون ولا على بيجنيه؟ نفس كنا محسوبين على الاسلام؟ لا، ان كنا محسوبين على بيجنيه اقروا الاخبار. روسيا تعطي للمرأة التي تنجب الابن العاشر ميدالية، واحنا اللي تخلف نرقاها علقة. في امريكا الفاميلي الاونسز، علاوات الابناء والبنات. فاحنا الحقيقه تركنا الاقتصاد الاسلامي ولم ناخذ لا بالاقتصاد الشيوعي ولا بالاقتصاد الاشتراكي ولا بالاقتصاد الراسمالي، وانما عايشين فوضى. كل شيء عندنا، حتى الاوتوبيسات تجد بعضها من الشرق ومن الغرب ومن بلغاريا ومن روسيا بتاع، وحته الغيار ما تنفعش، حتى الاسلحه، حتى كل شيء. لماذا؟ لأننا أمة موزعة منزقة. والحل إيه؟ الحل بسيط، ناديت به في كثير من الأماكن لينظر إلى هذه الأمم الإسلامية الدول نظرة صادقة مخلصة، فأقول يا حكام المسلمين بحسبكم أن تكونوا ولاة جنرالي، اتركوا هذه الفانتازية وهذه الزينة، فهذا ملك وهذا رئيس جمهورية وهذا أمير وهذا صاحب سمو وهذا صاحب فخامة. أية فخامة وأية جلالة؟ الإسلام لم يدع شكا في هذه الأمور. كان سيدنا عمر بن الخطاب يبكي ويقول والله ما أدري أملك أنا أم خليفة، فيقول له سلمان الفارسي يا خليفة رسول الله أو يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا، فالخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حقه، وأما الملك فيعتصف ويغتصب ويضع المال في غير حقه. فاستمع ولم يحر جوابه، هذا خليفة المسلمين أو خليفة خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يخاف أن تنزلق قدمه
ويدخل في زمرة الملوك أو رؤساء الدول العالميين، وهو لا يريد أن يكون كذلك، وإنما يكون يريد أن يكون خليفة صادقا بعد خلافة أبي بكر، وكلاهما يترسم خطى سيد البشر عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، الاقتصاد إذن يبحث في الطاقات والموارد، وهو يخضع لقوانين، وليس في الأرض قوانين ثابتة إلا في الإسلام. اعتراف جميع الكتاب من المدارس الشرقية والمدارس الغربية، الاعتراف صريح بأن القوانين التي انتهوا إليها نسبية ظنية وجزئية. نسبية أي غير دقيقة، وظنية أي غير يقينية، وجزئية أي غير شاملة. وإن علما يقوم على هذا الكلام الفارغ لا يؤدي إلا للبوار الذي تغدت فيه البشرية كلها. أفلا ترون الفارق الكبير بين الأقوال والأفعال؟ عندما قامت الشيوعية في القرن الماضي كان زعماؤها في المانيفستو اللي هو إعلان الشيوعية يقولون: أيها العمال، ليس عندكم ما تفقدونه إلا الأغلال. كلمات رنانة تحرك الجماهير عشان يحرقوا. أيها العمال، ليس عندكم ما تفقدونه إلا الأغلال. أنت عريان وفي إيدك كلبشات، فإن فقدت شيئا فستفقد الكلبشات. أيها دين كهدير الأمواج وأعاصير الرياح يصدر عن العمال ويقوضون كل قديم. ثم مضت الأيام، وإذا بنا نرى خروشوف قبل أن يموت كان يعيش في قصر يتضاءل بجواره كل قصور كينيدي. وقضى حظ الحسنين هيكم في جريدة الأهرام من نحو 10 أعوام إذ اختلف على بعض الأمور. وإذا اختلف النصوص فقد ظهر المسروق. وتقدمت الشعير فجاء برجليه في الأسبوع الذي نعيش فيه وذهب إلى الولايات المتحدة، وأكرمه نيكسون بسيارة ثمنها $10,000، لينكولن أفخم سيارة أمريكاني ينتجها مصنع فورد صاحب الملايين، وفرح بها وركب وقادها وأحسن قيادتها. شيعي. وفي العام الماضي في شهر يوليو كما نبهتكم ذات مرة اكتشف الخواجة تيتو في لجنة الحزب بتاعه 183 ملياردير. والملياردير هو من يملك 1,000,000,000 وطالع. شوف الشيعيين الغلابة اللي هم بقى منتهى الاشتراكية، هؤلاء نصابون جميعا. كان سيدنا عمر لما لبسوه رداء نظيف ودب عليا شوية قال اعفوني وقفوا نزل، قال هاتولي دهشة بتاعتي، ورجع لبس الخلعة البسيطة، وخشي أن يداخله الغرور، وخشي أن يداخله الزهو، فنضى عن نفسه هذا. والإسلام لا يتغير. فأنا أقول لكل ولاة الأمر في بلاد المسلمين: لحسبكم أن تكونوا ولاة جمعوال، وستبقى أموركم فوضى إلى أن يكون لكم خليفة. ما نحن هذا بموضوعنا؟ عجيب أن نكون أمة تملك البترول وتملك قناة السويس التي توفر لشركات الملاحة 1,000,000,000، ويمتد وجود هذا الدين العظيم في أحسن بقاع الأرض، بواغيس كلها، الأراضي الخصبة، الأنهار، الموقع المتوسط بين القارات، وبعدين يبقى حلنا بهذا الشكل. تبقى ديننا أمة تافهة صغيرة لا تزيد على حثالة من حثالات الشعوب اللي هي إسرائيل، ومن ورائها أمريكا التي تساندها. عجيب هذا. لماذا؟ لأننا أسقطنا من يدنا الوسائل، والله جل شأنه أمرنا أن نأخذ بالأسباب. والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمام مالك يجيب تلميذه ابن سحنون لما يسأله أيقارب المسلم الكتابي للمجوسي؟ قال لا، حتى لا تكون لهم الغلبة في أرض المسلمين بأموالهم. المقارض والقراض عقد مشروع. ابن سحنون بيسأل الإمام مالك بيقول له هل يصح إني أنا أدي 100,000 درهم لواحد كتابي أو كافر يشغله ويديني شيء من حصة الربح؟ الأصل إن العقد حلال من القراض. فقال لا، وعلل ذلك بقوله حتى لا تكون لهم الغلبة في أرض المسلمين بأموالهم. فنحن تركنا من أيدينا كل مواردنا، ورضينا أن تكون في أيدي خصومنا، والسبب المحافظة على الوضع الراهن، الوضع الراهن الذي جهد خصوم الإسلام في تكوينه خلال 100 عام منذ أن بدأ الترنح على الدولة العثمانية إلى الآن، والمخطط واحد هو تفكيك الدولة الإسلامية. الرد على هذا جمع الموارد. أنا أشير إشارات سريعة لها معناها. أموال المسلمين أولى أن تنفق في أرض المسلمين. ترك أموال المسلمين وبترمها في أيدي الكفار وخصوم الإسلام لن يساعدنا أبدا على الخروج من محنتنا. ومصر إذا تضعضعت أو انهارت سيتلوها كل بلاد العرب، لأنها لا تزيد على زائدة دودية كل واحدة منهم. مصر التي وقفت طوال العصور في مواجهة الصليبيين وخصوم الإسلام. فمن المصلحة أن تنتبه كل المؤسسات التي كونها المشرع الوضعي إلى هذا ويكملوا في الجد شوي. أنا أقرر هذا لأن أريد من أعضاء مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي أن يعطلوا على هذا الكلام. مكاتب التنسيق التي تطيح بالإجماع على مئات الأميال من بيت أبيها مجرمة. لا يكافأ صاحب الفكرة بأن يكون وزيرا ويبقى مكتب التنسيق بهذا الفساد. ثم فصل الزوجة عن الزوجة بحجة العمل لازم يحل. ده كله كيف يحل؟ بدعم الأسرة. ما النظام الإسلامي للأسرة؟ أن يحمل الرجل التبع وأن تساعده الدولة. من اللي يجيب فلوس لده كله؟ أموال المسلمين نحن أولى بها. ما انتو حرامين بنجيب لكم الفلوس بتاخدوها. لازم نعترف لأننا كنا في ضلال. التضليل الاشتراكي الذي عاش في هذه البلاد 18 سنة وظلم الناس وأخذ الأموال غصبا ليس من الإسلام في شيء. فيجب أن نقول للعرب أموالكم مدمونة. وأعتقد أن السيد الرئيس السادات أعلن ذات مرة بصراحة لا تأمين بعد اليوم، ثم إنه يحاول أن يصحح بعض الأخطاء التي مضت. وهناك حلول مؤقتة وسريعة وحلول طويلة. أول حل مؤقت أنا تقدمت به للدولة وتقدمت به لوزير الخزانة وتقدمت به في المحاضرات العامة، قلت لهم كيف دفع الديون لأنها نشأت في ظروف إجرامية والعقول مشبوهة. ألقي السلاح ودعونا مدينين ب6-7 آلاف مليون وطلب منا أن لا نحارب وخطفت إسرائيل السلاح. هذه مؤامرة يراد بها إذلال الأمة الإسلامية. ثم جاءت صناديق الصناعات والمصانع ب4-3 مليون وتركها عزيز صدري إلى أن خلبت وعلينا 10,000 مليون. ولسنا بدعا في الأمم، غيرنا كثير لم يدفع اللي عليه. روسيا ما دفعتش ديونها اللي خدتها أيام روزفلت لغاية النهار. إنجلترا توقفت عن دفع 10,000 مليون استرليني من أيام الحرب الكبرى 14-18 غير اللي وقفت عن دفعه في سنة 45 اللي هو حرب 39-45. فلسنا بدعا في الأمم. أول حل أن نقف عند دفع الدين. أنا لا أريد أن أتحدث في الاقتصاد حديث نظري بس، أنا بتكلم عن لقمة العيش وعن الدار اللي نسكنها. ونوريكم إزاي يجب أننا نتحرك. يجب يكون في رأي عام. يجب على الاتحاد الاشتراكي ان يحلل يرسلوا يدخلهم واعضاء مجلس الشعب انهم يتكلموا مع الوزراء ومنهم كيف يدفع الديون. والدبلوماسيه تقتضي شيء من الهدوء. احنا عندنا في الماليه العامه اللي هي اقتصاديات الدوله بابين، باب اسمه انكار الديون وباب اسمه تعليق الديون. الاسم الاولاني الخرجاتي ريفيجيشن اوف ديتس، انا بكلم طلبة الجامعات والاساتذه ياخدوا بالهم، ريفيجيشن اوف ديتس اللي هو انكار الديون موجود. وفي باب تاني اسمه تعليق الديون سسبنشن اوف ديتس. ففي بعض البلاد تجدها مهزله وفي تهذيبها بيبقى دمها خفيف حتى لما تشتغل نصابه زي بريطانيا. بريطانيا لما لقيت غيرها بينكر الديون اعلنت انها امه شريفه لا تنكر دينا، ولكن عندهم اسلوب في منطقهم لطيف اي اسمه نعم ولكن يثبت. فيقولون نحن امه شريفه لا ننكر الدين كما فعلت المانيا وكما فعلت روسيا وكما فعلت كذا، فنحن لا ننكر الدين ولكن نعم ولكن لصعاب مؤقته ولظروف ترهق الاسترليني. ما اسمه عليه السلام نحط في مصف الرسل، ولظروف مرهقه تقسم ظهر الاسترليني وقيمته في اسواق الصرف، سنعلق الدفع مؤقتا من سسبند بيمن نعلقه. والتعليق ده بقاله عشرات السنين ما نعرفش امر نصابين في حاجه تنفع، ما نعرفش نقل جلاب الكلب دول الا بس في الراس وفي الكلام الفارغ. الا يجوز اننا نطالب بتعليق الديون زي هما ما بيعملوا؟ هذه واحده. وثانيه كلنا نخف شويه عن هيئه الامم ومجلس الامن والمصاريف دي كلها ونلتفت للعرب ونقول لهم تعالوا هنا يرغوا كميل الجنة ويقول لك انما اكلت يوم اكل الثور الابيض، والله ان تركتونا نتاكل حتتاكلوا انتوا. ايه امارة منكم تستطيع ان تقف ضد هذه الجحافل ساعات او دقائق؟ وليس من مصلحتكم ان تضعوا يدكم في يدنا وبدلا من ان تنفقوا هذه الاموال في الهمس وتحط برا 40,000,000,000 في بنوك اليهود، وفي سنة 80 و85 هتبقى المبالغ متضخمة عن كده، يعني عمالة راجع والارقام كل يوم بتقفز لدرجة ان الغرب بيشيب من القوة الشرائية التي ستكون في ايدي العرب المنتجين للبترول. هتهز اوروبا وتهز امريكا. فبدل ما تحطيها اموال سائلة في ايد الكفار وخصوم الاسلام على غير ما قاله الامام مالك، هات الفلوس في افريقيا ابتداء من مصر وتملكوا. هل احنا عندنا مانع ان يجوا جماعه عرب ويمشوا مدينه جديده؟ ما تصدقوش ان المساكن ابدا هتتحل ابدا. احنا عايزين مدن وعايزين مصانع وعايزين مزارع وعايزين فرجه كبيره جدا في السودان. السودان كان محتاس على 8,000,000 محدش اداهم له امراه خدهم من امريكا، ودي من ضمن اسباب ان جعفر النمور سدنا، لاننا كلنا شحاتين واللي عنده فلوس بيحطهم في ايد الخيرات. فاذا استطعنا ان نقنع العرب ان يبنوا مدن، يبنوا مدن. انا بتكلم وبحدد في سفح العرب طريق السويس في طريق اسكندريه تكون مدينه، 15 طريق السويس تكون مدينه، مليوبوليس قبل اسكندريه 45 كيلو تكون مدينه. وامريكا العرب من قال ان القوميه تفصل والجنسيه تفصل؟ ان هذا فساد جاء في القرن 19. القوميه والجنسيه انسان كاللات والعزى، احفظوا هذا. والرابطه التي يرضاها الله جل شانه هي رابطه الاسلام فقط. احب اطمنكم الى ان القوانين من ناحية النظرية خالص في الاقتصاد الاسلامي ليس لها نظير، وانا جعلتها في اربع مجموعات. المجموعة الأولى ضوابط الخلق، والمجموعة الثانية ضوابط السلوك، والمجموعة الثالثة ضوابط المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ويسلك سلوكا اقتصاديا إذ يسعى لكسب معاشه ومعاش أسرته، والمجموعة الثالثة الضوابط الرابعة القوانين الحركية. نضرب مثل من كل نوع عشان تعرفوا كيف أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على دعائم علمية. فمثلا من القوانين الأولى اللي هي ضوابط الخلق التوازن، خلق الله كل شيء في حال التوازن، والوفرة، خلق الله كل شيء بوفرة كبيرة، والتخصص، خلق الله كل عضو وله عمل، وكل إنسان ميسر لأعمال، كل ميسر لما خلق له، والتفاوت، لم يخلقنا على وتيرة واحدة بل فاوت في الأرزاق ليحتاج بعضنا لبعض، فمنا من يتقن المكوى ومنا من يتقن الجراحة، وهذا يحتاج لذاك، وكل منهما يحترم الآخر. وأكبر تخصص بين النساء والرجال، فتجد المرأة بطبعها هيئت لغير ما هيئ له وجهها. ومن العجيبة انك اذا جلست على المائدة ومعك مرادك وقدامك شوية حلاوة طحينية، انت تاكل وتشبع وهي تاكل، هي تحر لبن من الولاد وانت ما تحرش لبن، بتطلق حاجة واحدة، بكتان او جعبيب او فجل او حلاوة طحينية، هي تدي لبن وانت ما تديش. هذا التخصص وهذا التفاوت اصل في الخلق. هذه القوانين اسمها ضوابط الخلق لا تتغير. يبقى لما نيجي في تفصيلات ونعرف قول الله جل شأنه من سورة النحل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ونفهم ان الرزق هو القدرات التي اسبغها الله على عباده واستجابة الناس لهذه القدرات، ومن ثم يكون احتياج بعضهم للبعض الاخر، ولو كانوا جميعا على وتيرة واحدة لاستغنى كل منهم عن الاخرين، وما كانت الحياة لتسير. المجموعة الثانية ضوابط السلوك، روائع لا تتغير ضوابط السلوك، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. وفيها لطائف دقيقة. ضوابط السلوك نوعين، نوع للكافة للعامة فيها أمر ونهي، ونوع للمتقين. فلما يجي يكلم المتقين وعباد الرحمن والمؤمنين يقوم يجيب صيغة تقريرية وصفية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مع أنكش لا تسرف ولا تقتر، بس بيوصف لك ويقرر المدين هي دي الدرجة التي يصلها عباد الرحمن. لكن للكافة يقول لك أوامر نهي وأوامر إحجام، هذه من الدقائق في المجموعة الثانية. والمجموعة الثالثة تعلمنا أن الله جل شأنه ركب هيكلية المجتمع بحيث أنها تكون متماسكة ومتكاملة لا تنفك هراءها. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض، وقوله تعالى وقال الذي نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بضم السين لا بكسرها، لأن سخرية تبقى غرق وسخرية أي تسخير. فجعل ضوابط المجتمع توجد لك هيكلية تعيش فيها. والمجموعة الرابعة هي قوانين الحركة. الحركية في الاقتصاد هامة جدا. لما السوق يبقى راكد الناس تبقى معمومة. الحركة ضد السكون، والسكون قرين الموت، والحركة قرينة الحياة. علم الله جل شأنه أن ستكون متغيرات، وأن تكون دورات وأزمات وكساد ورواج، فقال فرض بعض الفرائض ومنها الزكاة. تخرج الزكاة وتحدث من التيارات الخيرة ما يعوض الضعف الذي انتاب النشاط الاقتصادي بسبب الكساد. هذا الجزء اللي هو عايز اضربه مثلا من المجموعة الرابعة مهم شوي. جماعة الخارجات يقولوا عن الزكاة the poor rate، الريسين بتاعت الفقراء، the poor rate، على حين ان الزكاة لماء ومعاملة مع الله جل شأنه، ولذلك جعلها ركنا من أركان الدين، وهي عندي آية من آيات احترام الملكية الخاصة. كما أن التوريث آية في التفتيت لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالتوريث يفتت بعد الوفاة، والزكاة تحدث من التيارات ما يعوض النقص الذي ينتاب النشاط الاقتصادي. يعني إيه؟ الظروف الاقتصادية بتتغير، وتيجي سنة جديدة داخل علينا الصيف، الأحوال مش قد كده، وأنا متعود في أول الصيف إني أشتري قميصين جداد على الاثنين القدام أربعة اللي مشيت. السنة دي الحالة نشفة شوي، لو قدامي في البلد إيراد هشتريه، فعايز أدخر قرشين عشان أشتري الإيراد ده وأبني بيت مطرح أبويا مكان ساكن، لا تسريب. وكنت بشتري كل جمعة كيلو لحمة حصاين واشتري نص، لا تسريب، لأن القرآن بيقول وكان بين ذلك قواما الاعتدال. فالإسلام ما يقولكش لازم تصرف على وتيرة واحدة لأن كل سنة تفصل. فإذا كانت التوقعات الاقتصادية غير مضيئة غير وضيئة مخيفة، الناس بتكشف بها ولا تسريب عليهم، ما تقدرش تنوهم أبدا، ويبنوا رأس مال. اللي عنده بنت عايز يجوزها، اللي عنده فدان في البلد وجنبه قراط عايز يشتري بلد حد غريب، اللي عنده في أسباب كتير بتخلي الواحد يبني رأس مال، ومش عيب، والإسلام ما يمنعش هذا. لكن جنبه إيه؟ الجزار اللي أنت حشت عنه الكيلو اللي كنت تشتري كل جمعة وخليته نص، هيكش إيده ما يشتريش بهيمة أكتر، فلسه تلاقي الاقتصاد كله يحصل له انكماش. الترزي اللي كان بيفصل ويستمتع في مدخل الصيف هيبتدي يمش. الجزم حرقعها مش هجيب جزمة جديدة. أصحاب الأحذية يكشوا وبعضهم يقفل. مع الكساد مع الدائرة الاقتصادية لما تنهار كثير من أصحاب الأرزاق المحدودة يتأذون بسبب قبض اليد عن الاستهلاك وعن الاستمتاع. وإذ كان الشرع لا يمنعك من أن تدخر وأن تبني رأس مال فأنت سليم من هذه الناحية، ولكن بنيت رأس مال وحال عليه الحول للفقير فيه حق معلوم فتخرجه بغير مقابل، هذه هي الزكاة. فيحدث من التيارات النقدية الخيرة ما يعوض النقص الذي تأتى على بعد النظر وتمشي اليد في حالة الأزمات. هذا ماذا يوضح لكم المعنى الذي أقصده عندما أقول إن المجموعة الرابعة تتكلم عن قوانين الحركية، الحركية التي تدفع النشاط الاقتصادي إلى خمد، التي تعيد الحياة إلى الجسم، كما يحدث في واحد يغمى عليه بعمل تنفس صناعي بدون أكسجين. أهل الزكاة كده، شوفوا جمال الزكاة، لا تفردوا في يوم واحد ولا تخرجوا في فترة قصيرة كصدقة الفطر، وإنما تركت للناس يخرجونها وفق أحوالهم وبحسب النظرية الرياضية البسيطة اللي هي نظرية الكثرة أو الأعداد الكبيرة أو نظرية الاحتمالات. نجد كل يوم في ناس بيخرجوا زكاة، ومن خروج الزكاة يوما بعد يوم أو أسبوع بعد أسبوع بتخرج الأموال من المدخرين المستثمرين الذين وظفوا أموالهم وقبضوا يدهم عن الاستمتاع وعن الاستهلاك، هتخرج وتوجد تيار دافق من المال يخرج الى المحرومين بغير مقابل، وهذا في مصلحة الكل. انظر انظر الى عظمة التشريع الاسلامي عندما تتأمله. لو كانت زكاة المال تخرج في الاسبوع الاول من رمضان او قبل صلاة العيد او بعدها بالكثير او في شوال مع العيد او في شهر الحجة، لأحدثت اضطرابا في الحياة الاقتصادية يضر بالنشاط الاقتصادي. 100 مليون هي اقل تقدير لزكاة ارض مصر، زكاة المجتمع المصري في باب الاموال بس اللي يحول عليها الحول 100 مليون، وهذا ادنى تقدير اتصوره. لو خرجت في جمعة واحدة تهز البلد، ولكن لو خرجت طول العام تحدث تيارات دافقة ونشاط زي ما تيجي الانسان وتروح مبلعه لترين مية مرة واحدة، غير ما تديله شفطة بشفطة علشان المعدة تاخد. خد مثل اخر، لو في طيارة بتطير وشايلة حمل 10 طن أو 20 طن، لو القته مرة واحدة تتقلب وقد تهبط وتنفجر، لكن لو سربت 10 طن بالتدريج زي ما يكون طيار في مأزق وعايز يسرسب البنزين بيقوم بيفتحه بطيء شوية بشوية علشان ما يحصلش له حركة بعلوانية تخرب بيته. كذلك الزكاة تركها الشرع ليخرجها الناس وفق ظروفهم، فتكون تيارا دافقا رتيبا من عام الى عام، بل من يوم الى يوم، ولا تحدث هزة بل تحدث تيارات تعوض النقص. ما هذا يا عباد الله؟ يعني اعطيتكم فكرة سريعة عن قوانين الاقتصاد الاسلامي وما وفيت، لان الدراسة هي بتستغرق 20 أو 30 محاضرة، فلنا لقاء ان شاء الله وسأرتب.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.